أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في عقد الفضول آخر ما قلناه هو أن الفضولية صفة للعاقد وليست للعقد، واستشهدنا لذلك بكلام للشهيد وبكلام بعض العامة، وبناء عليه فإذا وصف به العقد نفسه فهو نوع تسامح وتوصيف بحال المتعلق، عقد عاقده فضولي، أو كما أفاد بعض الأساتذة أنه من باب إطلاق ما للسبب على المسبب، باعتبار أن السبب هو الشخص، هو العاقد، هو سبب، هو يوجد العقد، والعقد مسبب عنه ومعلول له، فأعطي وصف السبب وهو العاقد أي الفضولية للمسبب وهو العقد. وعلى كل حال وبغض النظر عن هذه الجهة وصف للعاقد أو للعقد، فهو لا يختص بتصرف غير المالك، وهذا شيء أشرت إليه أمس وقلت يأتي في عبارة المصنف. مرة المتصرف هو غير المالك، مثل أن يبيع من لا يملك مال المالك من دون إذنه، وأن يزوج شخص غيره من دون إذنه، يقول لفلان زوجتك فلانة، لا أن امرأة مثلا تقول زوجتك نفسي وهي ليس لها أن تزوج نفسها، هذان بينهما فرق، مثل ما بين بيع غير المالك وبيع المالك الممنوع من التصرف. مرة واحد هو غير مالك فيبيع مال المالك بلا إذنه، هذا فضولي بلا إشكال، ومرة هو مالك مثل الراهن لكنه ممنوع من التصرف لأجل حق المرتهن. في التزويج مرة تجيء امرأة فتقول زوجتك فلانة من دون إذنها، فهذه فضولية بلا إشكال بناء على عموم الفضول لغير البيع، ولا يختص بالبيع من العقود كما هو مفروض. ومرة هذه المرأة تقول زوجتك نفسي لكنها ممنوعة من التصرف، كما في البكر الرشيدة بناء على أنه اشترط في تزويجها إذن وليها، فكما أنه في المثالين الأولين الشخص مرة فرض غير مالك للمال ومرة فرض مالكا للمال لكنه ممنوع من التصرف، في هذين المثالين مرتبطين بالتزويج، المرأة في المثال الأول غير مالكة لمن تزوج، للبضع الذي تزوج، لأنها تزوج امرأة أخرى، لكنها في المثال الثاني مالكة لنفسها، هذا بضعها، التعاقد على نفسها، نعم هي ممنوعة من التصرف من جهة ما جعل الشارع للولي من حق أن يراجع في هذا العقد ويسأل يستأذن. الذي نريد أن نقول هنا عقد الفضولي لا يختص بتصرف غير المالك كبيع غير المالك مال غيره وكتزويج المرأة أو الرجل امرأة أخرى لفلان من دون إذنها، بل يشمل تصرف المالك في المورد الذي يكون ممنوعا من التصرف. هذا أيضا يسمى فضولية ويدخل في محل البحث. يؤمي إلى هذا الشمول الأول قدر متيقن تصرف غير المالك، قدر متيقن أنه الفضولي ولا شك في دخولي تحت الفضولي، الكلام أنه يشمل الآخر أو لا، نقول يشمله ويؤمي إلى هذا الشمول استدلال العلماء لفساد كلي الفضولي. بس الفساد بمعنى عدم التأثير بالفعل، لا بالضرورة بمعنى البطلان من رأسه، عدم التأثير بالفعل ولو أنه يقع موقوفا، لأن العلماء بحسب الظاهر القول المشهور فيه هو الوقوع موقوفا لا أنه يقع باطلا. المهم استدلوا على الحكم في كلي الفضول من خصوص ما دل على المانع من نكاح البكر الرشيدة من غير إذن وليها. كيف يؤمي هذا الاستدلال إلى دخول تصرف المالك الممنوع من التصرف في الفضولية؟ مدعانا هذا أن المالك إذا تصرف حيث يكون ممنوعا فهذا التصرف تصرف فضولي، هذا المالك متصرف فضولي، مدعانا هذا. نقول استدلالهم على حكم كلي الفضولي بما ورد من منع البكر الرشيدة من التزويج بغير إذن وليها يؤمي إلى هذا الدخول وهذا الشمول. كيف؟ نقول هذه الأدلة التي دلت على أن البكر الرشيدة لا تنكح من غير إذن وليها هو خاص بحسب مورده بالنكاح وبالتحديد نكاح البكر الرشيدة، لكن كما سمعت هؤلاء استدلوا من هذا على الحكم في كلي الفضول، والاستدلال من هذا المورد على الحكم في كلي الفضول وهو حكم الفساد من دون إذن الولي وإجازته مثلا، هذا على الأقل خلينا نقول كدر متيقن. الاستدلال للكلي يعني إلغاء خصوصية الدليل، مورد الدليل، نقول مورد الدليل البكر التي تتزوج من غير إذن وليها ونلغي الخصوصية ونقول لا خصوصية للتزويج للنكاح، بل كل متصرف حيث هو ممنوع من التصرف وإن كان مالكا كمثل البكر المالكة لنفسها الممنوعة من التصرف لأجل حق الولي، كل ما كان من هذا القبيل يكون بحكم نكاح البكر وتزويج نفسها من غير إذن وليها. الاستدلال للفساد في كلي الفضول مبني على إلغاء هذه الخصوصية، وإذا ألغيت هذه الخصوصية دخلت حينئذ أشياء كثيرة، ودخل كل ما كان من هذا القبيل وتحت هذا العنوان الجامع، أي مالكا يتصرف لكنه ممنوع من التصرف. فيدخل مثلا بيع الراهن المال المرهون من دون إذن المرتهن، فإن الراهن مالك للحين، ليس غير مالك، لكنه ممنوع من التصرف في ملكه، لأن حق المرتهن في استيفاء دينه عند حلول الأجل وعدم الوفاء من هذه العين، حقه في الاستيفاء من هذه العين ثبت، حقه بالاستيفاء تعلق بهذه العين، فمنع عن التصرف فيها إلا أن يرضى ويأذن. هذا مثل البكر الرشيدة، تملك نفسها لكنها ممنوعة من التصرف، فيدخل. ويدخل أيضا السفيه المحجور عليه لسفهه، الممنوع من التصرف في أمواله مع أنها ملك له، لأنه حجر عليه وجعلت ولاية التصرفات هذه إلى وليه، فأعطي من قبل الشارع وليه الحق في أن يكون هذه التصرفات منوطة بنظره وإذنه، ولأجل هذا الحق منع السفيه عن الاستقلال في التصرف في أمواله، فهو مالك لكن يمنع من التصرف، فيكون كالبكر أيضا. وأيضا يدخل فيه المفلس، المفلس مدين بقروض ومستحقات من وجوه مختلفة للآخرين، ليس لديه من المال ما يكفي، أو لديه ما يكفي مثلا هذه الخصوصيات راحت من بالي، المهم أنه لم يدفع ما عليه للغرماء، بل يفترض أن يكون لديه ما يزيد، على الأقل ما يزيد، ليس بالضرورة أن يكون لديه أقل من الدين، على الأقل لا يكون لديه ما يزيد، لذلك يفلسه الحاكم. وما عنده في أمواله أكثر من حق الغرماء، إذن هذا مفلس، هذا مفلس، ليس لديه مال، كل ما عنده فهو حق الغرماء أو دون ذلك. فإذا راجع الغرماء وطالبوا، نظر الحاكم فيه فلم يجد له مالا إلا بمقدار مالهم أو أقل، فلسه، أعلن إفلاسه، فصار مفلسا بحكم الشارع، ووزع هذه الأموال على الغرماء إذا كان يكفيهم فلكل حقه، وإذا كان ينقص فبنسب حقوقه، إلا من كان عين ماله عنده، اشترى شيئا على أن يدفع ثمن مؤخر إلى كذا نسيه ولم يدفع، وعين المبيع موجود، فهذا يأخذه نفس البائع ولا يضرب فيه مع بقية الغرماء بالحصص. على كل، بغض النظر عن هذه الخصوصيات، هذا المفلس الآن المحكوم بإفلاسه من قبل الحاكم ممنوع من التصرف في أمواله. هذه الأموال ليست للغرماء، هي أمواله، إلا ما كان منها عين مال الغريم، هذا شيء آخر، لكن البقية أمواله، منع من التصرف فيها لأن حق الغرماء باستيفاء ما لهم عنده تعلق بهذا الموجود لا غير، ما عنده إلا هذا، فحقه متعلق بهذا، فمنع من التصرف فيه لأجل حق الغرماء، مالك ممنوع من التصرف. أيضا ذكر دخول بيع العبد من دون إذن السيد. هذا المثال يحتمل صورتين، الأولى أن يكون المقصود أن يبيع العبد شيئا من أموال السيد مثلا من دون أن يستأذن السيد. على هذا التقدير يكون العبد باع ما لا يملك من غير إذن، فهو ليس بمالك للعين لأن المال للمولى، وهو ليس بمالك للتصرف لأنه غير مأذون، فهو كالفضولي القدر المتيقن دخوله في الفضول وهو غير المالك. ومن هنا قد يقال هذا التفسير أو هذا التصوير للداخل وهو بيع العبد من دون إذن السيد لا ينسجم مع السياق الذي نحن فيه، لأننا نتكلم عما يدخل بالإيماء من الاستدلال لكلي الفضول بما ورد من منع عن تزويج البكر نفسها بدون إذن السيد إذن الولي. وما يدخل كذلك هو ما يناسب هذا ويشبهه ويشترك معه في كون المتصرف مالكا للعين من دون أن يكون مالكا للتصرف، ممنوعا من التصرف، فالمناسب له هو الصورة الثانية، وأن نفرض العبد هو يبيع نفسه، فالمبيع نفسه ونفسه بنحو أو بآخر هي نفسه هي له، وفي الجملة مسلط عليها كيفما كان هي نفسه وهو يملكها، ولست بالضرورة أقول يملكها كملك العين الخارجية ذات المالية والقيمة، بل يملكها شبيه ملك البكر نفسها. البكر لا تملك نفسها، نعم للولي حق في هذه النفس منعت عن أن تتصرف فيها حتى تراجع، وإلا فهي نفسها هي تتسلط عليها تحت سلطتها تحت اختيارها بالأصل، منعت لحق الولي. العبد هذه نفسه يملكها يتسلط عليها منع من بيعها بيع نفسه لأجل حق السيد المالك بالملك الشرعي لهذه النفس. هذا لعله أنسب بما نحن بصدده من إدخال تصرف المالك الممنوع من التصرف إضافة إلى تصرف غير المالك، ذا قدر متيقن من الفضولي، ونحن نريد أن نقول المالك أيضا قد يكون فضوليا ولا ينحصر الفضولي في غير المالك كما في المالك الذي يمنع من التصرف لحق آخر كالراهن وكالسفيه وكالمفلس، وكما في مورد الاستدلال في النكاح البكر الرشيد الممنوع لإذن الولي لحق الولي، وكالعبد المناسب لهذه، وكالعبد الذي يبيع نفسه التي هي نفسه وهي له ويتسلط عليها في الجملة وبحسب الأصل، وإن منع من التصرف لأجل حق المالك وكونه مالكا لهذه النفس، وليس العبد أن يتصرف فيها مع ملك المولى لها إلا بإذنه، لعل هذا أنساب. إذن الفضول غير المالك داخل جزما. واستدلوا للبطلان في أصل الفضول بما دل على المنع عن تزويج البكر نفسها من دون إذن الولي، وهذا لا يتم منهم إلا بعد إلغاء خصوصية النكاح والتعدي إلى غيره كالبيع، فيتعدى من مورد الرواية إلى ما يشبهه من كل ما كان المتصرف فيه مالكا ممنوعا من التصرف. فاتضح إيماءة هذا الاستدلال منهم إلى شمول الفضول في محل كلامنا حتى للمالك الممنوع من التصرف، وأيد هذا الاستدلال ما ندعيه من أن الفضول لا يختص بغير المالك بل يشمل المالك الممنوع من التصرف. قال: وكيف كان فيشمل العقد الصادر أو كان يقول المراد بالفضول نفس العاقد، وقد يوصف به نفس العقد ولعله تسامح. والآن يحدثنا يقول الفضول يشمل العقد، قل يشمل العقد أو العاقد؟ يشمل العاقد. نعم، ليش أتسامح إلا أن تقول معه قرينته، وتصويره في العقد شوي معقد، تصويره في العقد أسهل. تصوره في العقد تقول فيشمل العاقد، وليش معقد؟ يشمل العاقد الذي يملك ما يعقد عليه وإن منع من التصرف فيه كالبكر الرشيدة، المالكة نفسها الممنوعة من التصرف لحق الولي في الاستئذان. ما في صعوبة يعني. على كل المعنى معروف واضح، فيشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي، ويشمل أيضا العقد الصادر من المالك، هناك ما عبر بالمالك لكن الباكرة تشبه المالك من حيث تسلطها على نفسها وإن منعت لحق الولي. وهذا هو الجامع بين هذه الموارد، أن هذا التصرف في الموردين في الباكرة وفي الآخر الذي عبر عنه بالمالك إذا لم يملك التصرف، مالك العين إذا منع من التصرف، جامع بينهما مالك متسلط من نحو أو آخر على مورد التصرف ذاتا، منع من التصرف فعلا لحق آخر. هذا المعنى الجامع. إذن يشمل العقد الصادر من الباكر الرشيدة بدون إذن الولي، والعقد الصادر من المالك للعين مثل البايع لماله إذا لم يملك التصرف. لماذا لا يملك التصرف إذا كان مالكا للعين؟ لتعلق حق الغير بالمال المملوك له. ما أعطى مثالا الآن ليقول كل ما كان من هذا القبيل يدخل بحسب الاستدلال الآتي. كما يومئ إليه إلى هذا الشمول لما ذكرنا، استدلالهم لفساد الفضول كلي الفضول أصل المسألة بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليها. وجه الإيماء أنه الدليل مورده نكاح الباكرة من غير إذن وليها، وحتى تستدل بما مورده ذلك في كلي الفضول لابد أن تلغي خصوصية المورد، تلغي خصوصية الباكرة وتلغي خصوصية النكاح رأسا، وتقول الفضول كعقد تسامحا نكاحا كان أو بيعا ها؟ كله فاسد بهذا الدليل بعد إلغاء خصوصية المورد. لكن مهما ألغيت فهذا المورد فيه خصوصية أنه المالك المتصرف مالك، هذا أيضا يمكن إلغاؤه لعله، أو تقول ما أحتاج إلى إلغائه حتى أدخل غير المالك وأقول لا خصوصية للمالك. ليش لا أحتاج إلى إلغاءه؟ لأن غير المالك متيقن الدخول في الفضولي. المرأة إذا جاءت تزوج أخرى بلا إذنها بلا إشكال فضولية، والبائع إذا قام يبيع ملك الغير بلا إشكال فضولي. الكلام أن المرأة إذا زوجت نفسها حيث هي ممنوعة من التصرف كالباكرة بلا إذن الولي، أو المالك إذا باع ماله حيث هو ممنوع من التصرف، فهل هذان يدخلان في الفضول أيضا أو لا؟ ذاك متيقن، فلا أحتاج إلى إلغاء هذه الخصوصية. قل هذه الرواية موردها المالك مثلا المتسلط على النفس، المالك لما يتصرف فيه، الممنوع من التصرف. فإذا ألغوا الخصوصية وقالوا لا يختص بالنكاح، ولذلك صح الاستدلال بالفساد في هذا المورد على الفساد في كلي الفضولي، لازم منه أن يدخل المتصرف في غير مورد النكاح فيما يملك عينه ويمنع عن التصرف فيه، مثل المالك للمال الراهن له الممنوع من التصرف لحق المرتهن، ومثل السفيه المالك الممنوع لسفهه وجعل حقا للولي، ومثل المفلس وإلى آخره. بهذا الوجه يومي هذا الاستدلال إلى دخول هذا القسم كله بعنوانه العام الجامع فيه تصرف من يملك عندما يمنع من التصرف. واضح؟ ولا يختص بالبكر الرشيدة المزوجة نفسها من دون إذن وليها، كما يومي إليه استدلالهم لفساد الفضولي بما دل على المنع من نكاح الباكر بغير إذن وليها. وحينئذ إذا تم هذا فيشمل بيع الراهن وبيع السفيه ونحوهما كالمفلس، ويشمل أيضا بيع العبد بدون إذن سيده. إذا هذه العبارة شوف احتمالات بيع العبد، إذا كنت تتحدث عن بيع أجنبي ثالث غير المولى وغير العبد للعبد من الإضافة إلى المفعول بغير إذن السيد، طب هذا أجنبي لا يملك، باع ما لا يملك، باع ملك غيره، هذا القدر متيقن، لسنا نتحدث عنه هنا. ولا خصوصية لكون المبيع عبدا، تبيع عبدا للغير عبدا مملوكا للغير، تبيع بطاطا الغير أو باذنجانه أو أي شيء آخر، هذا لا يفرق، كونه عبدا لا يفرق بين الموارد، فهذا يدخل في القدر المتيقن. نحن لسنا بصدد إدخال هذا، هذا معلوم الدخول. إذن ليس من الإضافة إلى المفعول على معنى كون الفاعل أجنبية، ففي احتمالان آخران: الإضافة إلى المفعول على معنى كون الفاعل نفس هذا المفعول. يلا حلها. باع نفسه هو مملوك المولى ويقع عليه البيع وهو يتصرف بالبيع هذا، أو على الإضافة إلى الفاعل العبد باع كبيع العبد البيع الصادر من العبد، يعني شيء مما يملكه مولاه من أموال مولاه من دون إذن مولاه. وهذا الثاني قلت بعيد عن السياق، لأننا نتحدث عن إدخال بيع المالك حيث يمنع من التصرف. هو العبد ليس بمالك هنا عندما يبيع مال سيده غيره، يبيع شيئا غيره من أموال سيده. نعم، إذا باع نفسه من أموال سيده فيمكن بنحو من الأنحاء أن يقال هو بائع نفسه التي يملكها يتسلط عليها يشبه فيها الباكرة الرشيدة في المثال السابق، مع كونه ممنوعا لأجل حق المولى، ولو أن حق المولى هو الملك الشرعي لنفس العبد كما منعت هي لحق وليها، لعل هذا أنسب بهذا السياق. فليلاحظ خب على القول بأنه يملك، باع ماله من دون إذن سيده، لكن مرة أخرى إذا كان ما تحت يده مملوكا للسيد فمثل بيع نفسه. إذا كان ما تحت يده ويملكه هو ونفسه ملك للسيد فبيع هذا المال أو بيع نفسه شيء واحد، وإذا كان ليس ملك السيد فمرة أخرى هذا باع ماذا؟ ماله. إذا كان لا يملك السيد يناسب حينئذ التمثيل به، إذا كان هذا المال الذي تحت يد العبد لا يملكه السيد إذا كان لا يملكه السيد ربما تقول شيء يملكه العبد، لكن نحتاج إلى أن نقول مع أن السيد لا يملكه لكن بيع العبد له يحتاج إلى إذن السيد. عندك جازم بهذا؟ إذا قلنا السيد لا يملك ما يملكه العبد، قل لماذا يحتاج إلى الإذن؟ قد نقول لا يحتاج إلى الإذن، مجرد البيع، تصرفات أخرى تنافي حق السيد يحتاج أن يسلم هذا ويتسلم ويضيع الوقت أو يذهب إلى مكان آخر أو كذا ربما، أما نفس العقد كعقد كبيع لا ينافي حق السيد. والمصنف نفسه علمنا قريبا أن هذه التصرفات غير ممنوع عنها الجزئية، حتى يبيع للغير ويعقد للغير، وإن كان هذا ينافي ما كان تقدم منه من أن البيع بغير إذن السيد يقع عصيانا له. لكن على الكلام الذي ساقه أخيرا قال البيع والسلام وتسمية العاطس وما أدري ماذا وكيف أحوالكم وكيف سيدكم وأين هو وماذا تعملون هذه الأيام، والعبد يجاوب هذا متعارف يقول. وإذا قلنا أن العبد يستطيع أن يعقد على ما يملك من دون إذن السيد لأن هذا ماله الذي لا يملكه السيد فيخرج عن المثال، واضح؟ فإذا أردتم أنه ما يملكه العبد يملكه السيد فهو مثل بيع نفسه لا فرق، وإذا أردتم أن ما يملك العبد لا يملك السيد فيتوقف التمثيل به على القول إنه مع أن السيد لا يملكه يحتاج في مجرد عقده عليه إلى إجازة السيد، لا في التصرفات الأخرى النقل والتحريك والتسليم والقبض المتفرع، نفس العقد الذي بلحاظه يكون فضوليا يحتاج إلى الإذن. هل عندكم جزم بهذا؟ فإن لم يكن يحتاج إلى الإذن لم يصلح التمثيل به أصلا. فنمثل بالقدر متيقن بيع العبد نفسه، وكيف كان شيخنا يعني بغض النظر عن شمول الفضولي للمالك الممنوع من التصرف وعدم الشمول بل الاختصاص بغير المالك بغض النظر عن هذه الجهة، نأخذ في البحث في جهة أخرى، وهي أن الفضولي هل يختص بالذي لا يكون له إذن صريح في التصرف ولا إذن فحوى وشاهد حال ولا حتى بعد عدم هذا وذاك ولا حتى مع تصرفه رضا باطني، أو فلنقل هكذا ولا حتى هو عالم بالرضا الباطني للمالك لمن له الإذن، حتى لا نقول فقط للمالك، للمالك في القدر المتيقن من أن الذي يتصرف ليس بمالك، لكن إذا قلنا الفضول يشمل تصرف المالك ممنوع من التصرف، قل ليش ممنوع من التصرف؟ لحق فلان، إذن يعتبر إذن فلان لأجل حقه. فالمتصرف بالعقد مرة يكون له إذن ممن له الإذن، إذن صريح يعني يقول له أذنت لك في بيع مالي مثلا أو في بيع الرهن اللي هو مالك لكن ممنوع منه أنت لحقي أنا المرتهن، ومرة لا يكون إذن صريح لكن ليكون هناك إذن فحوى شاهد حال، ومرة لا هذا ولا ذاك لكن يكون له علم برضاه باطنا. فالإذن الصريح واضح، قلت أن يصرح يقول أذنت لك، إذن الفحوى أو شاهد الحال كما يعبر عنه لا يصرح فيه بالإذن، لا يقول أذنت لكن تظهر منه قرائن تدل على إذنه تساوي إذنه، مثل أن يقول أو مثل أن يكون هو بصدد بيع ماله ويبحث له عن مشتري ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، تأخر بيعه، ما تيسر لي مشتر، حبذا لو يدخل علي الآن مشتري، يا ليت لو أنه يباع كيفما كان، لا أدري كيف أتخلص منه، افهم يا أخي افهم، روح جيب لي مشتري أرحني. يعني بمعنى آخر هذا الكلام يدل على أنه أي واحد منكم صارت له فرصة الآن يبيع هذا لمشتر يجده هنا وهناك بقيمة كذا المناسبة فهو مأذون، ولم يصرح بلفظ الإذن أو ما يساويه بالمعنى بيعوا، وهذا أمر نفس بمنزلة الإذن، بيعوا مالي ما قال هكذا، لكن من مثل هذا الذي أبرزه وظهر منه علم إذنه، مقابل هذا وذاك أن يصرح بالإذن أو يعلم إذنه بالفحوى أن لا يبرز شيئا فقط يكون له رضا باطني يحتفظ به في بطنه، لكن المتصرف بالبيع بالعقد يعلم، وإذا لم يقل هو ولم يبرز هو هذا المعنى لم يقل شيئا يدل عليه، كما في هذا الشخص الذي سمعكم الكثير من الكلام حول ماله وأنه يحب أن يباع، وكيف علمت أنت أنه راض باطنا؟ أقول علمت، رأيت مناما فعلم. تسألني كيف علمت؟ إذا علمت فلا يهم السبب، أستطيع أن أعلم من أي سبب، رأيت مناما ففسرت بأن فلانا يقول لي بيعوا مالي أنا راض. هذا لا يعني أنه أذن، الإذن في المنام ليس إذنا في الخارج، لكن علمت برضاه. مثلا كنت في زمان المعصوم فأخبرني قال ترى هذا فلان يريد أن يشتري مال فلان، فإذا أردت أن تبيعه فبع، فإن فلانا راض باطنا أو من دون هذا التطويل، قال فلان راض باطنا ببيع مال. علمت. فالفرق أن الأول يصرح فيه بالإذن وما بمعناه، الثاني لا يصرح بالإذن وما بمعناه، ولكن يبرز ما يصلح ويكون قرينة تدل على الإذن، تدل على الإذن لا تدل على الرضا في الباطن، تدل هي كأنه تدل على أنه آذن وإن لم يصرح بلفظ الإذن. في الثالث لا، مجرد رضا في الباطن ما في إذن، والإذن مأخوذة من مادة آذان التي يؤخذ منها الأذان وهو بمعنى الإعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أذان، حتى الأذان الشرعي عند الصلاة ملحوظ في هذا المعنى لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة، فالأذان فيه إعلام يعني فيه ما يبرز ويظهر ويدل، مجرد الرضا الباطني ليس بإذن. واضح؟ في الأول هناك إذن بصراحة اللفظ، المؤدي للإذن نفسه أو ما هو بمعناه الصريح فيه أو فيما هو بمعناه، لكن في الثاني ليس هناك من لفظ صريح فيه أو في معناه، إلا أن هذا الذي يقول ويفعل يدل على أنه آذن كيفما كان، فعلم الإذن بشاهد الحال بالفحوى. في الثالث مجرد رضا باطني من دون وجود ما يبرز ويظهر، لا الإذن أو ما بمعناه ولا بالنحو الآخر اللي هو شاهد الحال، لا الإذن أو ما بمعناه بالصراحة ولا بنحو الفحوى شاهد الحال. هذا هو الفرق بينه. الفضولي من هو؟ هو الذي لا إذن له ولا فحوى وشاهد حال ولا حتى علم برضا المالك باطنان، أو هو خصوص ما ليس له أحد الأولين، ما ليس له شيء من الأولين. أما العالم بالرضا الباطني فيخرج عن الفضولية. هذا هو السؤال هنا. يقول إن العالم برضا المالك بالتصرف إذا تصرف هو أيضا من الفضولي، يفترض هكذا. والدليل عليه أن العاقد على مال المالك لا يصير بمجرد علمه برضا المالك باطنا مسلطا من قبله على التصرف، ولا يكون ذلك بمنزلة إذن المولى له، إذن المالك له، أو بمنزلة توكيله إياه في خروجه عن الفضولية. لو أذن أو وكل ونحو ذلك أخرجه عن الفضولية أصبح مأذونا، أما مجرد أن يعلم والمولى خطية يعني لم يقل شيئا ولم يبرز شيئا فهذا لا يصيره خارجا عن الفضولية كما يصيره كذلك الإذن بأحد الوجهين. هكذا يستدل ويؤيده أنهم لما تعرضوا للفضول ذكروا أولا اشتراط أن يكون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليا كما صنع المصنف في عبارته، ثم فرعوا على ذلك حكم بيع الفضولي. قالوا من شرط العاقد، من شروط المتعاقدين أن يكون كل منهما مالكا أو مأذونا من قبل المالك أو وليا عليه من قبل الشارع، فعقد الفضولي كذا باطل مثلا لفقد الشرط، باطل رأسا أو موقوف على أي شيء مهما كان حكم الفضولي، فرعوه هنا بعد هذا الاشتراط. بمعنى أن هذا شرط ومن فقده وهو الفضولي فحكمه كذا. حينئذ نقول والعالم برضا المالك فاقد لهذا الشرط. يعني شوف تعال دخل العالم برضا المالك وين يدخل؟ يشترط أن يكون العاقد مالكا، العالم بالرضا ليس مالكا، أو وليا، العالم بالرضا ليس وليا، أو مأذونا. هنا أيضا ندعي نقول العلم بالرضا ليس إذنا، والعالم به ليس مأذونا، فيدخل في الفضول الذي فرعوه على انتفاء هذه. هكذا يريد أن يقول. طب ليش ما تجعل هذا دليلا على أن العلماء يرون من جهة هذا الاستدلال أو من جهة هذا التفريع، يرون أن العالم بالرضا أيضا فضولي وأنه ينبغي أن يكون هكذا؟ ليش ما تجعله دليلا؟ ليش فقط مؤيد؟ لعله من جهة أنه يمكن لقائل أن يقول لعله داخل عندهم في المأذون. اشترط في العاقد أن يكون مالكا أو وليا أو مأذونا، العالم بالرضا ليس بمالك ولا ولي لكن مأذون. وإن كان يمكن أن يشكل على هذا بما قلنا قبل قليل، الإذن مأخوذ من آذانا، هذه المادة المبعثرة لا من فعل أذنا، مع الغلط في تحريك وسطه بالفتح، التي هي بمعنى الإعلام، فيأخذ فيه ويلحظ فيه إبراز وإظهار لا مجرد علم بالرضا. فمن البعيد أن يكون مقصودهم دخول العالم بالرضا في المأذون. قبل ليش وجه التأييد إذن ما هو؟ لعله من جهة إمكان أن يقال هؤلاء لما ذكروا الشرط قال يعتبر أن يكون مالكا أو مأذونا أو وليان، هم في هذا المقام في صدد أصلح فالفضولي الفاقد للشرط كذا جيد، لكن هنا هم في صدد أصل الشرط، لابد أن تكون مالكا أو مأذونا أو وليا حتى تخرج على الفضولي، فإذا لم تكن فأنت فضولي والفضولي حكمه كذا. أما تفصيل هذا الشرط وأنه كيف يكون مأذونا، يكفي فيه العلم بالرضا أو لابد من الإبراز بلفظ الإذن ومعناه، أو مثل الإبراز بما اصطلحنا فيه بالفحوى وشاهد الحال، هذا يأتي لاحق. هذا هنا مهمل من هذه الجهة، فإذا كان مهمل وليس بصدد بيانه فليس لك أن تقول إذن العالم بالرضا داخل بالفضول لأنه غير داخل تحت هذا، أو داخل حتى، ليس لك أن تقول داخل أو غير داخل، ليس هذا محل بيان الكلام، في بيان أصل الشرط. يعتبر أن يكون مأذونا، كيف يتحقق الإذن؟ يكفي فيه العلم بالرضا، يأتي لاحق. ككثير من المسائل تفرع لاحقا ولا تكون كلها منظورا إليها عند عنوانة البحث أو عند الشروع فيه وبيان أصل الشرط أو أصل الحكم أو أصل موضوع الحكم، هذا مدخل للشروع لتعرف أننا نتكلم هنا. واضح؟ فالذي يوجد فيه هذا الشرط هو كذا، لكن الذي لا يوجد فيه فضولي وله حكم كذا، هذا أصله. وأما بقية الكلام فيأتي اتباعا، لعله من هذه الجهة يمكن أن يقال إن هذا التفريع لا يدل. ويؤيده أنهم استدلوا لصحة عقد الفضولي بالإجازة بالنبوي المروي من طرق العامة المتضمن لقصة عروة البارقي. خلاصة القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى عروة دينارا فقال اشتري لنا به شاة، فمضى عروة بالدينار فاشترى شاتين، ثم باع إحداهما بدينار وعاد إلى النبي بدينار وشات وحكى له القصة، فقال صلى الله عليه وآله بارك الله لك في صفقة يمينك. الخلاصة أن عروة لم يكن مأذونا في بيع في شراء شاتين بالدينار، بل في شراء شات، فتصرف بدينار النبي في غير ما أذن له فيه، ثم تصرف بعد ذلك بعد أن تصرف في غير ما أذن من شراء شاتين وتسليم دينار إلى بائع الشاتين وأخذ الشاتين، تصرف بأن باع إحداهما، هذا أيضا غير مأذون فيه. أصله أصل أن تشتري شاتين وتصير ذا شاتين تستطيع أن تبيع واحدة لم يكن مأذونا، فضلا عن بيع واحدة لاحق. مع ذلك لما جاء إلى النبي أمضى ذلك بقوله بارك الله لك في صفقة يمينك. فهذه القصة قصة فضولي أجيز، والمجيز هو نفس النبي الذي إجازته تعني تشريع الحكم بالإجازة في كل مورد فضولي وتدل على الكبرى، فهم استدلوا بهذه. وجه تأييد هذا الاستدلال لما ندعي من أن العالم بالرضا الباطني لا يكون خارجا عن الفضولية، ندعي بمعنى بحسب هذا الادعاء الأولي وبحسب ما في كلمات العلماء نقول العالم بالرضا الباطني لا يخرج عن الفضولية، هذا وجهه من الخارج، وعندهم بحسب كلماتهم أنه هكذا. وإلا بعد قليل، بعد قليل يعني بعد 24 ساعة أو أقل، تسمع أنه يقوي، هو لولا أن يكون مخالفا لظاهر الأصحاب يقوي أن هذا ليس فضوليا. واضح؟ المهم وجه تأييد كون هذا الاستدلال منهم أو وجه تأييد ما ندعيه من أن العالم بالرضا الباطني ليس بخارج عن الفضولية بهذا الاستدلال منهم، وجه التأييد أننا نقول إن الظاهر أن عروة كان عالما برضا النبي بما فعل. من أين؟ نقول ما في بائع عادة بحكم العادة يدفع دينارا مقابل شات لا يرضى بأن تعود إليه الدينار وشات. مالك في يوم أنت وعلى التلفزيون سأتصل بك وأسألك مثل هذا. إذن لا بائع يدفع دينارا لشراء شاة به بحيث يعود عليه شاة من دون دينار إلا وهو يرضى بأن يعود عليه الشاة والدينار، ولو بتوسط أن يتمكن المشتري من شراء شاتين بالدينار ثم يبيع واحدة بالدينار ويحتفظ بالأخرى، فيرجع إلى صاحبه بالشاة والدينار جميعا. ما في أحد بحكم العدل يرضى بهذا. فمن ذلك نقول إذن ما دام هذا هو حكم العادة في أمثاله، وعروة يعني يلتفت إلى مثل هذا، هذا حكم عادة يعني أهل العادة وأهل العرف يعرفونه يلتفتون إليه، إذن عروة كان عالما برضا النبي باطن. بل أكثر من هذا، إن عروة تصرف، نحن عندما نقول بيع الفضول صحيح بالإجازة ماذا نريد؟ ماذا نقصد؟ نقصد أنه من حيث الحكم الوضعي صحيح بالإجازة، وأما التصرفات التي تصدر من الفضول بالقبض على مال المالك وتسليمه إلى المشتري وما أدري شو، هذه كلها محرمات لأن صادرة بغير إذن. والإجازة اللاحقة إن صححت العقد فلا تقلب هذه التصرفات عما وقعت عليه من كونها عدوانية. الموضوع للعدوانية والغصب التصرف بلا إذن انتهى، وقع حصل لحوق إجازة بعد ذلك لا يغيره. إذا عرفت هذا نقول عروة في الفرض تصرف، أخذ دينار النبي دفعه في المورد غير المأذون فيه وهو شراء الشاتين إلى المشتري، أقبضه وقبض الشاتين، ثم باع الشاة وأقبضها وأخذ دينارا. على الأقل تصرف في الدينار الذي دفعه النبي في المورد الذي عقد فيه عقدا لم يؤذن فيه وهو شراء شاتين بالدينار، وإنما كان أذن بشراء شاة بالدينار، تصرف. فإذا قلنا بأن هذا العقد يصح بالإجازة لكن هذه التصرفات لا تصححها الإجازة، طيب لكن هذه التصرفات هل وقعت محرمة أو لا؟ في الفضول هذه لو وقعت تقع محرمة، هنا هل وقعت محرمة أو لا؟ نقول لو كانت وقعت على وجه التحريم فعروة لا يخلو إما أن يكون جاهلا بالتحريم أو يكون عالما. فإن كان جاهلا فوظيفة النبي لما رجع أن ينبهه ويرشده إلى الحرمة هنا ليلتفت في المرة اللاحقة، يعلمه إرشاد الجاهل. وإن كان عالما بالتحريم فوظيفة النبي أن يؤنبه ويوبخه وينهاه عن المنكر ويقول إياك أن تعود لمثله، وكل ذلك لم يكن، ما يدل على أن هذه التصرفات لم تكن محرمة. إذا لم تكن محرمة لا وجه لها لعدم حرمتها، إلا أن النبي راض باطنا لا فقط بأن تبيع وتشتري شاتين وشات، بل وأن تتصرف خارجا أيضا، لأنه ليس في القصة عندما دفع النبي الدينار إلا أنه قال له اشتري لنا بها شات، اشتري لنا به شاتا، ما قال شيء آخر. فليس هنا ما يدل على إذن في تصرف، ولو دل على إذن في تصرف فلربما دل على إذن في البيع ولم يكن فضوليا أيضا. إذن لا وجه لوقوع هذه التصرفات غير محرمة كما استكشفناه من سكوت النبي وعدم اعتراضه ولا إرشاد جاهل ولا نهي عاصم، لا وجه لكونها غير محرمة، إلا أن النبي كان راضيا. فأولا من حكم العادة نقول من يرضى بشراء شات بدينار بالأولى أن يرضى بشراء شاتين، لا تقول وأن يعود بالشاتين. قل ما أريد شاتين، ماذا أصنع بالأخرى؟ شو بالأولى؟ بالأولى أن يرضى بأن يعاد إليه، يرجع إليه بالشات والدينار، ولو بتوسط أن يشتري شاتين ثم يبيع واحد. إذا رضيت أن تأخذ دينارا فترجع إلي بالشات، فبالأولى أن أرضى أن ترجع إليه بالشات والدينار. شات مجانية، شات ببلاش، من لا يحب هذا؟ ها؟ من أذن ورضي بأن يؤتى بشات لا يحب أن تؤتى إليه أو يؤتى بها إليه مجانا وبلا عوض؟ إلا إذا واحد نادر نذر لازم أدفع فلوس. سؤال، ما شفت واحد هكذا لازم أدفع فلوس لله تعالى أن أدفع فلوس. إذا علم أن النبي كان راض، ومع ذلك بحسب الفرض المورد مورد فضولي، لم يكن مأذونا في البيع وجاء فأجازه بقوله بارك الله في صفقة يمينك. إذن العلم بالرضا لا يخرج عن الفضولية. قال وكيف كان فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف، رضاه للتصرف، رضا المالك للتصرف، ما قال رضا المالك بالتصرف، لأن الكلام ليس في المالك فقط، كلام في كل مورد فضولي. وقد عرفت أن مورد الفضولي منه مالك ومنه غير مالك، لكن الجامع بينهما مالك للتصرف، مالك العين، مالك للتصرف، وغير مالك العين مثل المرتهن مالك للتصرف يمنعك، فتحتاج إلى إجازة المالك للتصرف سواء كان مع ملك التصرف مالكا للعين أو لا. طيب، هو شامل لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا وتحقق طيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوا، هو شامل. فالفضول شامل، فالرضا الباطني لا يرفع الفضولية، العلم به لا يرفع الفضولية. لما؟ لأن العاقد لا يصير مالكا للتصرف ومسلطا على التصرف بالعقد بنفس العقد بمجرد علمه برضا المالك. ويؤيده اشتراط في لزوم العقد، كون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليا، وفرع عليه بيع الفضول، فقالوا فبيع الفضول ليس بلازم. ما معنى ليس بلازم؟ موقوف أو كذا، افرض بالمعنى الأعم، ليس بلازم فعلا، سباطل رأسا، موقوف، افرض مثل عبارة مصام، لا يهم هذا. المهم أنه لابد أن تكون وكيلا أو وليا أو مالكا. العالم بالرضا ليس بمالك والله، وليس بولي والعباس لكن هل هو مأذون أو لا؟ هو يقول وليس بمأذون، مجرد كونه عالما بالرضا ليس يعني أن المالك أذن له. ويؤيد أيضا، هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.